الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، لكن التخيير الشرعي وليس التخيير العقلي. قلنا الذي مثال خصال كفارة، قلنا أكو حالات. الحالة الأولى إذا أدري أنه من أفطر في شهر رمضان الإطعام إطعام 60 مسكين، حتما حتما يجزي ويكفي. ولكن شكيت الصيام شهرين هم يكفي يومي يكفي؟ طبيعي وكلامنا، أنا هذا في المحاضرة السابقة ما نبهت، بس اعتمدت على وضوح المطلب. إذا ماكو دليل اجتهادي يعين يقتضي أن الإطعام واجب تعييني، إذ لعل شخص يقول مقتضى إطلاق الدليل هو أن الإطعام واجب تعييني، لأن لو كان واجب تخيير الوجوب التخييري يحتاج إلى بيان زائد، إذ فيه مؤونة ثبوتية، وهل مؤونة ثبوتية تحتاج إلى مؤونة إثباتية؟ وهذا واحد، هذا معناه شنو؟ من خلال الإطلاق والدليل الاجتهادي عينا أنه تعييني لا تخيير. كلامنا إذا فرضنا أنه لم يمكن من بحث علمي، لم يمكن من خلال الدليل الاجتهادي، هذا ما بينت من باب وضوح المطلب ينبغي أن يكون واضح. يعني ننتهي إلى الأصل العملي، نريد نعرف الأصل العملي ماذا يقتضي. هذا بحث بمقتضى الأصل العملي بعد فقدان أو تعذر الدليل والتعيين من خلال الدليل الاجتهادي، هذا ينبغي أن يكون واضحا. فالحالة الأولية أن ندري على أن الإطعام واجب تعييني، العفو واجب في الجملة ويجزي في الجملة، ولكن أنا سويت صمت شهرين ورا ما صمت اليوم الأخير أقول أنا الآن الحمد لله رب العالمين على توفيقه ونعمائه تممت شنو صوم شهرين متتابعين، الآن راح أشك أن الإطعام علي واجب أو ليس، إذ يحتمل أنه واجب تخيير الإطعام، يعني له عدل وهو الصيام، وقد أتيت أنا بالعدل، فسوف الآن أشك في اشتغال الذمة بالإطعام، فنجري أصل البراءة من ذلك. هذه الحالة الأولى. إذن المناسب بمقتضى الأصل العملي قلنا في هذه الحالة الأولى إجراء أصل البراءة عن وجوب الإطعام لو أتى المكلف بالصيام فإنه سوف يشك في اشتغال ذمته بالإطعام فيجب أصل البراءة. قلنا يوجد كلامان لطيفان ظريفان، أحدهما للشيخ النائيني والثاني للشيخ العراقي. أما الشيخ النائيني ماذا أجاب؟ قال إنك قبل أن تشتغل بالصيام تجزم باشتغال ذمتك بمن؟ بالإطعام. حتما حتما، والله بالله تالله. والآن لما أتمم الشهرين سوف أشك في زوال وسقوط شغل الذمة السابق، هل سقط أو لم يسقط، هل زال أو لم يزل، هذا شك في سقوط ما اشتغلت به الذمة. فالمناسب حينئذ تطبيق قاعدة الاشتغال اليقيني للبراءة. يا مولا هذا منو قاعد يحكي؟ الشيخ النائين قدس سره محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وفي صحيح إن ذمتنا كانت مشغولة بالإطعام في المرحلة السابقة. بين شريطين في المرحلة السابقة يعني شنو؟ أي قبل الشروع في الصيام. سد الشريط. صحيح إن ذمتنا كانت في المرحلة السابقة مشتغلة في المرحلة السابقة بالإطعام بنحو الجزم واليقين، ولكن ما دمنا نحتمل أن الصيام عجل فذلك يعني أن الذمة مشغولة بالإطعام، بنحو الشرط المتأخر يعني أيها المكلف ذمتك مشغولة بالإطعام إن لم تأتي بعد ذلك، إن لم تأتي بعد ذلك بالصيام إن هذا شيء محتمل، إذ المفروض أننا نحتمل أن الصيام عدل ولازم احتمال العدلية، لازم احتمال العدلية احتمال أنه مشروط بالشرط المتأخر. أريد تلتفتون، أنا فقط قاعد أبرز احتمال، ومع احتمال كونه أي الإطعام مشروطا بعدم الإتيان بالصيام بنحو الشرط المتأخر، فعند الإتيان بالصيام في الزمن المتأخر هو الشك في اشتغال الذمة من البداية، فأنا من عندما أتم الصوم سوف أشوف هل هي مشغولة أي الذمة بالإطعام في البداية، وأؤكد وأؤكد من البداية، إذ يحتمل أن شغلها في الإطعام كان مشروطا بعدم الإتيان في الصيام. وما دمت أشك في اشتغالها من البداية بالإطعام فالمورد من مواردي البراءة دون قاعدة الاشتغال اليقيني، وهذا مطلب ظريف وينبغي أن يكون واضحا. إن قلت ها الصيام يزيل اليقين، بس يزيل اليقين من ايش وقت؟ من البداية. اي من البداية يزيل، يعني انا من البداية ما عندي يقين بإيمان. اي هو هذا اللي يقول يزيل اليقين من البداية، بس انا اريد انا عندي المهم ياهو تسلط الاضواء احلي. من البداية يزيل اليقين من البداية، فانا من البداية بعد ماكو عندي يقين بإيمان. باشتغال الذمة بالإطعام ما دمت أحتمل أن الصيام عدل، فإذا ما عندي يقين بالاشتغال من البداية إذن المناسب ماذا؟ تطبيق قاعدة البراءة لا قاعدة الاشتغال. إن قلت لما لا نقول إن الذمة مشغولة بالإطعام من دون أن تكون مشروطة بشرط متأخر. يعني بشرط عدم الاتيان بالصيام فيما بعد. كلا ثم كلا، بل هي مشغولة بالإطعام بنحو مطلق، غايته إذا أتي بالصيام فيكون الصيام مسقطا علما مسقطا لما اشتغلت به الذمة. إن هذا احتمال وجيه، فدور الصيام دور مسقط لما اشتغلت به الذمة، لا أنه قد اشترط شغل الذمة بالإطعام، اشترط بعدم الإتيان بالصيام. كلا ثم كلا، بل دور الصيام دور المسقط. وإذا قبلنا بهذا فعلى هذا الأساس عند الإتيان بالصيام سوف نشوف هل الصيام مسقط أو ليس بمسقط، ومعه يلزم تطبيق قاعدة الاشتغال دون البراءة، إذ يصير المورد من موارد الشك المسقط وليس من موارد الشك في الاشتغال من البداية. إنه لعل الشيخ النائيني يجيب هكذا، وهذا في صالحه. قلت أولا إن العاقل إذا التفت إلى كون الصيام وافيا بالغراض ومن هنا صار مسقطا، فيلزم أن يأخذ شغل الذمة بالإطعام، يلزم أن يأخذه شنو؟ مشروطا بعدم الإتيان بالصيام. إن هذا شأن العاقل. وبكلمة مختصرة، ما دام الصيام مسقطا لوفائه بالغرض فيلزم على العاقل أن يأخذه شرطا متأخرا. وثانيا، ومعه يكون المورد من موارد البراءة دون الاشتفاء. وثانيا، لو تنزلنا هاي عما تسوى راح اقولا، وثانيا هاي بعد اذا هو مسقط، هو اذا مسقط يعني يفي بالغرض، ما الى معنى العاقل يقول لا 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 ذاك الوجوب ما مشروع، لا 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 بويا موافي هذا بالغرض، يعني هذا اخو هذا ذاك ابن عمه او ابن او ابن خاله، لا مو ابن عمه ابن اخوه، فلا بد ان تاخذ مشروط شنو بشنو، تعاقل او مو عاقل وما له معنى يعني. هسه هاي لكم. وثانيا، لو تنزل وقلنا انه لا مانع في ان يكون مسقط الغراض ليس وافيا بالغراض، وبالتالي لا يلزم ان يؤخذ بنحو الشرط المتاخر. نظير ان يشرب الانسان الشاي اولا، قبل أن يشرب الماء، فإن شرب الشاي لا يحقق الغرض الثابت في شرب الماء. هذا الغرض في شرب الماء هو شنو؟ ارتواء. ولكن رغم هذا هو معاند ومناف للغراض ومسقط له بهذا المعنى، يعني سوف المكلف لا يطلب بعد شربه للماء من اول قلت بويه تجيبوا لي ماء خل اشرب ثم شاي، هذا جاب لي صاحبنا جاب لي شنو الشاي وما جاب لي الماء، انا اخجل بعد هي اقول نجيبه ما نجيبه ما شو اسوي، انا لله وانا اليه راجعون، شربت الشاي بعدين ما اقول نجيبه لي ما. لا من باب تحقق الغرض بل من باب شنو تحذر استيفاء الغرض. هاي فرد حاله نادره موجوده. لو فرضنا ان الصيام كان من هذا القبيل فنقول إنه بالتالي هذا محتمل وذاك محتمل، يعني يحتمل أن يكون الصيام شنو مسقطا من دون أن يكون عدمه شرطا متأخرا الذي هو في صالح الشيخ النائم، ويحتمل ايضا في نفس الوقت ان يكون ماذا وافيا بالغرض ومسقطا. وما دمنا نحتمل كونه شرطا متاخرا فيكفينا هذا الاحتمال، اذ بالتالي عند الإتيان بالصيام سوف لا نجزم باشتغال الذمة من البداية بالإطعام، ولا يخفى لكم ذلك. إذن خلص خلص المطلب خلص المطلب. إذن الذي أريد أقوله أنه ما تقوله أيها المدافع عن الشيخ النائيني، ما تقوله افترض وجيه أن الشيء يكون مسقط من دون أن يؤخذ عدمه شرطا، هو وجيه قبول على رأسه مثل قضية الماي والشاي، لكن بالتالي ذاك كون شرطا متأخر هم محتمل، وما دام محتمل ثبوتا إذن بالتالي عند الإتيان بالصيام سوف لا أجزم بثبوتي الإطعام من البداية، فيكون المورد من موارد البراءة. هذا كله بالنسبة إلى الشيخ النائم. وأما الشيخ العراقي فقد ذكر قدس سره في المقالات الجزء الثاني صفحة 266 من هاي المقالات المطبوعة جديداً، هم جزئين مطبوعة جديداً، وقد يستفاد ذلك أيضاً من نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 398. وحاصله إن الأمر في المقام يدور بين حيثيتين إلزاميتين، فكما أن في وجوب الإطعام تعينا حيثية إلزامية وهي أنه يتعين الإطعام ولا يكفي الصيام، هذه حيثية إلزامية، كذلك في الوجوب التخييري توجد حيثية إلزامية. التفاتة حلوة من الشيخ الآن، العفو من الشيخ العراقي، يظهر قاعد الشيخ العراقي رحمة الله عليه مفكر ومفكر ومفكر إلى أن اصطاد هذا مطلب جميل كالتفات، وإن كان مرفوض لكن نفس الالتفات هي بعض مرات نطي درجة للالتفات الخاطئة، أنا بعض مرات أطي درجة للالتفات الخاطئة، أعطي درجة أكبر منين من الرد عليها، الرد الصحيح. يعني هنا أنا قد أعطي أنا 90 علما للشيخ العراقي، لكن الرد الذي أنا صراحة ذكره وإن كان بنظري صحيح لكن ما أعطي 90 رغم أنا ذلك، أعطي 80 أو أعطي 70 درجة من حيث الالتفات. على أي حال الشيخ العراقي قال على أنه في الوجوب التخييري للإطعام أيضا توجد حيثية إلزامية، فإنه لو كان الإطعام واجبا تخييرا لا تعينا فلازم ذلك حرمة ضم هذا الترك إلى ذلك الترك، يعني يحرم أن تضم ترك الإطعام إلى ترك الصيام. إن هذه حيثية تختص بمن؟ تختص بمن؟ بالوجوب التخيير، ولا تأتي لو كان وجوب الإطعام وجوبا، ولا تأتي لو كان وجوب الإطعام وجوبا تعينيا. إذ لو كان الإطعام واجبا تعيينا فتركه هو بخصوصه محرم، لا أن ضم ترك الصيام إليه، إليه يعني علما الضمير، إليه الضمير علما ترجع إلى ترك الإطعام، إلى ترك الإطعام، لا أن ترك الصيام ضم ترك الصيام لا يصير اشتباه ولا تتعثر. هذا من موارد اللي واحد يشتبه لفظة يقوم شنو لسانه يقوم شنو، فدير بالك لا اللسان يشتبه ولا القلم يشتبه، أما القلم يشتبه بعض مرات وعمل، لا أن ترك الصيام يكون ضمه إلى ترك الإطعام محرما بناء على الوجوب التعييني علما للإطعام، بل المحرم فقط وفقط هو ترك الإطعام، وضم ذلك الترك كضم الحجر إلى جنب الإنسان. إذ ترك الواجب يتحقق بمن يتحقق بناء على الوجوب التعييني، يتحقق بمن بترك الإطعام فقط، وترك الصيام بناء على الوجوب التعييني. لا تغفل بني من المطالب يكون واحد ودماغه يشغل والألفاظ ما تهدي المطلب، هو ذهنه يكون واحد يشغل. ترك الصيام لا يكون محرما، وضمه إلى ترك الإطعام لا يكون محرما، بل هو كضم الحجر إلى جنب الإنسان. إذن بناء على الوجوب التعييني توجد حيثية إلزامية أولى، وهي حيثية ماذا؟ تعين الإطعام وحرمة ترك الإطعام، إنها حيثية واحدة إلزامية. بينما بناء على الوجوب التخييري توجد حيثية إلزامية ثانية، وهي حرمة ضم ترك الصيام إلى ترك الإطعام، إن هذه حيثية إلزامية ثانية. فيكون المورد من الشك في ثبوت هذه الحيثية الإلزامية أو تلك الحيثية الإلزامية. ولا معينة لخصوص واحدة في مقابل الأخرى، فيكون أصل البراءة عن هذه معارضة لأصل البراءة عن تلك. لا أن أصل البراءة يجري عن الحيثية التعيينية، بل يكون ذلك معارضا لإصالة البراءة عن الحيثية الإلزامية في الوجوب التخييري، يعني أنه معارض بالبراءة عن حرمة ضم ترك الصيام إلى ترك الإطعام. فشيء ظريف وحلو ولا من الشيخ العراق واي حلو انا اشوفه هالالتفات شيء شنو جميل، بس فكروا ان شاء الله في كيفية مناقشة ذلك الى غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.